السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ غانم عبد الدباش الناطق باسم مجلس محافظة الديوانية أنه تم تأجيل تسليم المهام الأمنية إلى القوات العراقية حتى إشعار آخر بسبب انعدام التنسيق بين الحكومة الاتحادية والقوات الأمريكية حسب قوله. لم يفصح الدباش عن تفاصيل أخرى غير أن الجيش الأمريكي قال إن التأجيل جاء بسبب سوء الأحوال الجوية حسب ما نقلت الوكالة عن الليفتنانت ديفيد راسل. يذكر أن عاصفة رملية غطت العاصمة بغداد في وقت مبكر من هذا اليوم، مما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية العسكرية. الوكالة نقلت عن وزير الدفاع البولندي بوغدان كليتش الذي وصل يوم الأحد إلى الديوانية لحضور حفل التسليم أن الاتصالات توقفت مع بغداد، وأنه لم يحضر أي مسؤول عراقي أو أمريكي، وأن العراقيين قرروا إلغاء الاحتفالية حسب الوكالة. أعلن العراق فتح باب الاستثمار في 6 حقول نفطية أمام الشركات الأجنبية لتطويرها على المدى الطويل، كما جاء على لسان وزير النفط حسين الشهرستاني، وهي حقول الرميلة وكركوك والزبير وغرب الجرنة وباي حسن وميسان، إضافة إلى 2 من حقول الغاز في غرب البلاد. الشهرستاني أضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم أنه تم تأهيل 41 شركة أجنبية للدخول في عقود تطوير حقول النفط. هذا الإعلان يمهد الطريق أمام الشركات العالمية الكبرى للعمل في قطاع النفط في العراق لأول مرة منذ عقود. يذكر أن العراق يملك 3rd احتياطي مثبت في العالم بعد السعودية وإيران. أعلن الأردن أنه عين نايف زيدان سفيرا للمملكة الهاشمية في العراق، وأنه سيغادر إلى بغداد في أقرب وقت ممكن حسب ما ورد على لسان ناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية. أوضح أن نايف زيدان كان يشغل منصب قنصل في سفارة الأردن في الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن السفارة الأردنية في بغداد تعرضت إلى هجوم في عام 2003، مما دفع عمان إلى خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في بغداد إلى مستوى القائم بالأعمال. قالت مصادر في الشرطة إن هجمات بالقنابل استهدفت 4 قضاة في مناطق مختلفة من بغداد، غير أن هذه الهجمات لم تؤدي إلا إلى وقوع إصابات. قنبلة انفجرت اليوم في مدينة الصدر أدت إلى إصابة القاضي غانم عبد الله القريشي وزوجته وابنته، بينما نجا قاضيان آخران هما علاء حسين صالح وعلي العلاق وقاض رابع هو حسن فؤاد من هجمات أخرى بقنابل زرعت إما في سياراتهم أو قرب منازلهم، غير أنهم جميعا خرجوا دون إصابات. أواصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. هاجم مسلحون دورية تابعة لقوات الجيش العراقي في الموصل اليوم فقتلوا جنديا واحدا وأدوا إلى إصابة جندي ثان إصابة خطيرة. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن قواته قتلت 6 من عناصر تنظيم القاعدة يوم أمس الأحد قرب بلد، كما أطلق الجنود النار على 2 كانا داخل عربة رفض سائقها إطاعة أمر بالتوقف، وقد عثر داخلها لاحقا على أسلحة ومعدات أخرى. قتلت القوات الأمريكية 4 أشخاص كانوا داخل سيارة لم تتوقف عند إعطائها الأمر بذلك، حيث قام جنود بإطلاق النار عليها وكانت تحوي متفجرات وذخائر، مما أدى إلى انفجارها وإلى مقتل ركابها 4. أعلن الجيش الأمريكي أيضا قيام قواته باعتقال 22 من المشتبه بهم يوم أمس الأحد واليوم في مناطق عديدة من العراق. سجلت أسعار النفط العالمية رقما قياسيا جديدا، إذ تجاوز سعر البرميل الواحد 143 دولارا، وعزى العاملون في تجارة النفط هذا الارتفاع إلى تكهنات بأن تؤدي المواجهة بسبب برنامج إيران النووي إلى قطع الإمدادات النفطية، علما أن إيران هي ثاني أكبر بلد منتج للمادة السوداء في منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك. ساهم أيضا في رفع الأسعار انخفاض جديد في سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو. يذكر أن أسعار النفط سجلت نسبة ارتفاع خلال هذا العام تجاوزت 40%. تواصل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس زيارتها إلى الصين، حيث التقت اليوم الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو. رايس قالت قبل المحادثات إنها ستثير مع المسؤولين الصينيين عددا من القضايا، منها سياسة الصين في التبت والتقدم المحرز في المحادثات الخاصة ببرنامج كوريا الشمالية النووي والإجراءات التي قد يتخذها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إزاء الأوضاع في زيمبابوي. بدأت زيارة رايس يوم الأحد، حيث توجهت أولا إلى المنطقة التي وقعت فيها هزة أرضية في وقت سابق من هذا العام وتقع في جنوب غرب البلاد. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين وأسرة الإذاعة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. نلتقي اليوم مع الصحفي خالد القشطيني عبر برنامجه أيام الخير، وحديث عن بدايات دخول الكهرباء إلى بيوت العراقيين. حلقة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها اليوم أيضا، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على دور التلفزيون في تثقيف وتوعية المجتمع وطرح مشاكله والسعي لإيجاد حلول للعديد من السلبيات الموجودة فيه. كما سنتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم أعزائي تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك تقارير متنوعة، منها ما يتناول آراء العراقيين بشأن مدى تأثير عودة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم، ما انعكس إيجابا على أوضاعهم النفسية وحرية تنقلهم بين المحافظات. وهناك تقرير آخر يرصد آراء الفنانين في كربلاء حول مشاكل الدراما التلفزيونية وضعف الإنتاج العراقي وتهميش الفنان من قبل المؤسسات الحكومية المعنية بالفن والثقافة. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع حلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع، ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجية عبر برنامج مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم برفقة الزميلين ناظم ياسين وسميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مسؤولون يؤكدون المضي قدما في نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية في عموم محافظات البلاد.
مشاريع تطوير القطاع الصحي في العراق.
في ثاني تأجيل من نوعه في غضون بضعة أيام، تسببت الأحوال الجوية بإرجاء نقل المسؤوليات الأمنية من القوات متعددة الجنسيات إلى القوات العراقية في محافظة القادسية والذي كان مقررا الاثنين. وكانت الأحوال الجوية السيئة قد حالت يوم السبت الماضي دون تسلم القوات العراقية السيطرة الأمنية على محافظة أخرى هي الأنبار، لكن مسؤولين عراقيين وأمريكيين أكدوا أن إجراءات نقل المسؤوليات الأمنية في مدينة الديوانية والمناطق المحيطة بمحافظة القادسية ستمضي قدما وفق الخطط المعدة حالما تتحسن الأحوال الجوية. ومن المتوقع أيضا أن يجرى تسليم السيطرة الأمنية في الأنبار خلال الأسبوع الحالي. يذكر أن القوات العراقية تسلمت السيطرة الأمنية في 9 محافظات، وستصبح الأنبار والقادسية المحافظتين 10 و11 من محافظات البلاد 18 التي تعاد إلى السيطرة الأمنية العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح النظام السابق في عام 2003.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف أن إرجاء مراسيم نقل السيطرة الأمنية إلى القوات العراقية لم يكن إلا بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ خطة تسلم المسؤوليات الأمنية من القوات متعددة الجنسيات وفق الجدول المقرر خلال الأسبوع المقبل.
كان هناك أوضاع أحوال جوية سيئة جدا للغاية، وكان مكان مراسيم تسليم واستلام ملف الأمن تجري في مكان مفتوح، يعني سبب بسيط جدا وهو الطقس، وتم تأجيله عدة أيام فقط يعني. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سيتم تسليم ملف الأمن كما هو مقرر له، ولكن أيام لا تعني أنها تأجيل. يعني هناك مبالغة في تصوير الأوضاع في الأنبار وأي مكان تحدث فيه عمليات، هناك مبالغة شديدة من وسائل الإعلام وبعض الجهات التي جهات غير أمنية وتقيم أداء الوضع الأمني على ضوء الانفعالات والعواطف. يعني الآن الوضع الأمني في الأنبار جيد، وتحصل بعض الخروقات وليس الاختراقات. الخروقات الأمنية بثقافة الانتحار هي سهلة للحدوث، ولكن استمرار هذا التهديد يعتمد على الترتيبات التي تأتيها القوات الأمنية لغرض تحييد هذا النشاط الإجرامي التفجيري واللي نجحنا فيه في محافظات عدة.
من جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي هادي العامري أن الاستعدادات جارية لنقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية، مضيفا القول:
ما أعتقد أكو عوامل أساسية في تسليم الملف الأمني، هناك استعدادات والقوات العراقية في محافظة الديوانية مستعدة لاستلام الملف الأمني. أنا ما أعتقد أكو عوامل يعني مهمة، يوجد عوامل فنية محدودة وإن شاء الله تحل هذه العوامل. أنا أعتقد قد يكون ديالة والموصل يعني قد يكون تحويل الملف الأمني، أما أغلب المحافظات الآن بطوي، يعني الآن الكربلاء والبصرة والناصرية والمثنى والنجف والديوانية، وراح تقعدنا بالكوت وبابل، وهم إن شاء الله سريعا نصير تحويل الملف الأمني. يعني أنا الآن باتجاه أغلب المحافظات الآن باتجاه تسليم الملف الأمني.
وفي حديثه عن الأوضاع الميدانية في الأنبار، أكد العامري أنها من أكثر المحافظات المهيئة لتسلم المسؤولية الأمنية.
تم نقل مجموعة من القوات اللي موجودة، نقل القوة إلى البصرة، نقل القوة إلى عمارة، نقل القوة إلى بغداد، نقل القوة من القوة اللي كانت ماسكة الأنبار إلى نينوى. هذا أدى إلى يعني ترقيق القوة اللي موجودة في، قد يكون هذا من العوامل اللي أثرت، ولكن بشكل عام هناك عزم وإرادة عند الشعب العراقي والمدى العراقيين في الأنبار أن يحسم موضوع القاعدة. أنا هذا التغيير، الأنبار الآن أعتبرها من أكثر المحافظات مهيئة لاستلام الملف الأمني رغم تعقيداتها رغم قوة القاعدة فيها.
وفيما يتعلق بسير عملية بشائر السلام التي تنفذها القوات الأمنية العراقية في محافظة ميسان، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أنها حققت نتائجها المرجوة وهي تشارف على الانتهاء.
والله ميسان يعني احنا عدد المعتقلين وصل الى 344 معتقل، واكداد ضخمة كبيرة من الأعتداء والأسلحة، والمطلوبين اللي سلموا انفسهم تجاوز عددهم 100. عمليات بحجم الكبير قد شرفت على الانتهاء، ومعظم الاحياء المهمة والاحياء اللي كانت تشكل يعني مساحتها نشاط اجرامي كبير قد وصلت قواتنا وحققت كامل أهدافها. الآن يجري تقييم أداء القوات ووجود انتشار على الأرض وهي إعادة الانتشار مرة أخرى، وهذا راح يجري خلال اليوم وبكرة إن شاء الله المداولة مع الأخوة القادة الأمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية، أكملوا كل الترتيبات اللازمة للبدء بإعادة الانتشار وهذا راح يجري في الساعات المقبلة، وأيضا قادة وزارة الداخلية أكملوا مهمتهم بإعادة ترتيب أوضاع مؤسسات وزارة الداخلية هنا في العمارة، وصار القرار على استحداث 7 أفواج وأيضا إعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الأخرى الداعمة لمديرية الشرطة.
في محور الشؤون الصحية وبالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة إعادة افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية WHO في بغداد، استقبل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي البارونة أما نيكلسون رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي والتي كان عينها المالكي في وقت سابق مستشارة فخرية له للشؤون الصحية نظرا لمواقفها المساندة والخدمات الإنسانية التي قدمتها للعراق على مدى سنوات. وكان مكتب بعثة مساعدة الأمم المتحدة للعراق ينامي أعلن في بيان أصدره السبت أن قرار إعادة افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية هدفه التأكيد للحكومة العراقية استمرار الأمم المتحدة بالمشاركة في توفير أكبر قدر ممكن من الدعم لتخفيف معاناة الشعب العراقي. ولدى استقباله البارونة نيكلسون بحضور وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي وعددا من المسؤولين في وزارة الصحة في اليوم نفسه، أكد المالكي أن الحكومة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون مع جميع دول العالم من أجل تطوير الواقع الصحي وزيادة خبرة الكوادر الصحية.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحرة الاثنين، تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن أهمية زيارة نيكلسون قائلا:
السيدة إيما نيكلسون هي يعني مرأة ناشطة في المجال الصحي ومجالات إنسانية كثيرة، ولها صداقة عميقة وطويلة مع العراق ومع العراقيين، ومع هذه الحكومة لها أيضا علاقات واسعة، وقد تم تكريمها بتعيينها مستشارة صحية لرئيس الوزراء لخبرتها واتصالاتها، وحيث هي سفيرة لمنظمة الصحة العالمية، سفيرة فخرية لمنظمة الصحة العالمية. الاستفادة من علاقاتها من أجل تطوير القطاع الصحي، تساهم السيدة إيما نيكلسون بإعادة هيكلة القطاع الصحي في العراق بالتعاون مع وزارة الصحة.
وفي حديثه عن خطط تطوير القطاع الصحي في العراق قال الدباغ:
وزارة الصحة العراقية لها برنامج واسع لإعادة هيكلة القطاع الصحي الذي تأخر كثيرا في العراق بعد أن كان متقدما في بداية 70، وكانت هناك يعني نظام صحي جيد في العراق مقارنة مع دول المنطقة، لكن تهاوى هذا جزء من الانهيار الذي حدث في الدولة العراقية من خلال الحروب والحصار والمعاناة العراقيين، وبالتالي لابد أن مواكبة التطور الصحي، وهو التركيز على قطاع الصحة الأولي واللي يسمى primary health care. هذا القطاع يحتاج إلى أن يتم انتشار المراكز الصحية في المناطق السكنية الحضرية والريفية من أجل مراعاة وتوفير الطب الوقائي للمواطنين، حتى لا تستفحل الحالات المرضية وحتى لا تصل الحالات المرضية لمستوى متقدم يصعب معها العلاج على المواطن وعلى الدولة أيضا من الناحية الصحية ومن الناحية المادية. لذلك هناك توجه في الدولة العراقية أن يكون هناك تركيز على قطاع الصحة الأولي. تساهم السيدة إيما نيكلسون بفريقها العامل وبمؤسستها الموجودة العاملة هنا في العراق، مؤسسة عمار الخيرية، تساهم مساهمة مهمة في هذا الجهد الذي تقوده وزارة الصحة العراقية. اللقاء كان يدور حول هذا الموضوع وحول تشكيل لجنة مشتركة تتعاون من خلالها مؤسسة عمار الخيرية مع المنظمات الأخرى، منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة التي هي اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية والمؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني العامل في العراق.
ولمزيد من المعلومات عن المخصصات التي رصدت في الميزانية العراقية لتطوير القطاع الصحي، قال المفتش العام لوزارة الصحة العراقية عادل محسن في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر:
احنا ميزانيتنا هذه السنة 2.4 بالعشرة مليار دولار، ونأمل السنة الجاية يصير 4.5 مليار دولار. أكثر من 40 إلى 45% من الميزانية هي تصرف على الرواتب، بحدود 30% تصرف على الأدوية والمستلزمات الطبية، بحدود 700 مليون دولار. أكو خصصت الحكومة العراقية لل 2007 و 2008 مليار دولار لبناء المستشفيات خارج الميزانية العامة لوزارة الصحة، وهناك بحدود 100 مليون دولار هذه للخطة الاستثمارية على مستوى تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية. هناك بقرابة 40 مليون دولار تصرف على التدريب والإفادات، وحوالي 25 مليون دولار خصصت لعلاج المرضى اللي ما يصير علاجهم داخل القطر. هناك عقد مع مستشفيات في الهند اندز المرضى اللي يحتاجون سفر.
وأضاف المفتش العام لوزارة الصحة العراقية،
وزارة الصحة قدمت أيضا على الميزانية التكميلية، لأن إحنا حقيقة التوجه العام للسياسة في الخدمات الصحية التركيز على الرعاية الصحية الأولية، وعدد المراكز الصحية الموجودة في الوقت الحاضر هي حوالي ثلث ما نحتاجه. اللقاء الأخير مع رئيس الوزراء قرر بناء بحدود 1400 مركز صحي، فهذه الميزانية التكميلية تتوجه إلى بناء البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية.
وفي رده على سؤال يتعلق بطموحات المواطن العراقي في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية قال محسن،
احنا لحد هذه اللحظة ما حققنا الحد الأدنى لطموح المواطن وما يحتاج المواطن. البنية التحتية الموجودة في وزارة الصحة هي بنية متهرئة، منذ 22 سنة لم تبنى مستشفى واحد على الرغم من تضاعف عدد السكان. آخر مستشفى بني في 86، وهذا طبعا ولد زخم وطلب كبير على الخدمات الصحية. احنا في هذه اللحظة بنشتغل بثلث ما يحتاج العراق من الأسرة، فمن الطبيعي من يصير زخم وطلب على الأسرة وعلى الخدمات الصحية اللي يحتاجها المواطن. هناك أيضا شحة في الأدوية، وهذا مردودة إلى عدم كفاءة الشركة العامة لاستيراد الأدوية، لذلك احنا أعطينا صلاحية إلى دوائر الصحة كي تشتري الأدوية من القطاع الخاص. أيضا ترك أثره وبصماته على الخدمات الصحية هو الهجرة الكبيرة اللي صارت للأطباء من التخيل لحد الآن، بحدود 8000 طبيب ترك العراق، وخصوصا في الكادر المتقدم من الأطباء، على أنه هسه صارت الهجرة المعاكسة، والأسابيع الماضية رجعنا أكثر من 500 طبيب. هذه يعني مؤشر على أن الوضع الأمني فتاب وعلى أن الظروف تغيرت. راتب الطبيب المقيم في مستشفياتنا في هذه اللحظة أكثر من راتب الأخصائي في الأردن، وهذا إن شاء الله فاتحة خير.
وأشار المفتش العام لوزارة الصحة العراقية إلى الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الصحة قائلا،
هناك دورات تدريبية للكادر المتقدم من الأطباء لتدريب 400 طبيب في المملكة المتحدة، ولحد الآن أرسلنا بحدود 105. أيضا تأهيل أو تدريب قيادات الإدارية في الوزارة بحدود 50 واحد سيذهبون إلى بريطانيا. هناك دورات مستمرة إلى إيطاليا إلى إسبانيا إلى ألمانيا. حقيقة قبل كانت هذه الدورات متفرقة، بس حديثا وزارة الصحة أنشأت مؤسسة اسمها التعليم المهني المستمر، وهذه المؤسسة بدأت بوضع سياقات ومؤشرات وخطط تدريبية لجميع العاملين على مختلف مستويات، مو فقط الأطباء، الأطباء الممرضين الإداريين الفنيين، وهذه الدورات ستكون جزء من تدريب كافة العاملين.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، في ختام هذه الساعة